على أنكم رد، فكان ينبغي أن تأتوا بالآيات الفلانية التي اقترحناها، وهذا فيه جرأة على الله سبحانه وتعالى معلوم، والحظ منا يجب علينا أن يؤمن بالآيات التي جاءت بها الرسل سواء كانت موافقة لما اقترح عليهم أم جاءت ابتداء لم تقترح. ونقول إن الآية الحقيقة هي التي جاءت ابتداء، أما ما جاءت جواب الاقتراح فهي في الحقيقة كما قال الشيخ كالإيمان بالشهادة وليست كالإيمان بالغيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 55، كلما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذه قاعدة نافعة.
كلما ورد اكتمل القاعدة، كلما ورد في القرآن،
كلما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي،
كلما كلما هذا التكرار، كلما ورد
ايه تفهم كلما
في كل شيء
انا بس
صح صحيح. كلما
ايش مثلا
القرآن
الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. ثم قال تعالى: إن الذين
أفاد المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة أن الدعاء سواء كان أمرا أو نهيا أو ثناء يشمل دعاء المسألة ودعاء العباد، فقولك اللهم اغفر لي دعاء مسألة، وصلاتك ليغفر الله لك دعاء عبادة. وكما قال الشيخ رحمه الله: أكثر الناس يظنون أن الدعاء إنما هو دعاء المسألة، والأمر ليس كذلك، بل هو شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة، لأن العابد حقيقة أمره وحاله أنه يدعو الله لكن بلسان الحال. لأنك لو سألت أي إنسان يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج ماذا تريد؟ لقال أريد مغفرة الله. إذن هو قد سأل الله بحاله، وهذا وجه كون العبادة دعاء. نعم.
ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى ذلك عبادة، وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألته: ما قصدت بصلاتك وعبادتك؟ فلو سألته: ما قصدت بصلاتك وعبادتك وحجك وقيامك بحق الله وحق الخلق، لكان قلب المؤمن ناطقاً بأن قصدي من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلامة من عقابه. ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له إذا طلبتم هو يجيبكم، إذا طلبتم حوائجكم، وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب، كقوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأما قوله: فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته، ويدخل فيه دعاء العبادة، فإن قلبه في هذه الحال راجيا طامعا منقطعا عن غير الله، عن غير الله عالما أنه لا يكف عالما أنه لا يكشف الذي لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تبرعا وخفية، يدخل فيه الأمر يدخل فيه الأمران. فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التبرع، فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التبرع والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاؤه وإخفاء ذلك وإخلاص وإخفاؤه كذلك وإخلاص
وإخفاؤه ذلك
وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة. لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنة الخشوع والخضوع وإخفاؤها وإخلاصها لله. وكذلك قوله عن خلاصة الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا، ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فلا تدعوا مع الله أحدا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. ومثله: ولا تدعو من دون
من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها المطلوب، فإن ذلك ليس بشيء. لو قلت للرجل: أعني على حمل متاعي على سيارتي، لم يكن هذا شيء. لكن لو قلت لرجل: أرزقني ولدا ذكرا، صار ذلك شرك ووجهه واضح، لأنه سأل ما لا يقدر عليه إلا الله من الله. فكذلك فهو مثل من عبد غير الله، لأن العبادة لا تصلح إلا لله، والدعاء بما لا يقدر عليه إلا الله لا يصلح إلا لله عز وجل. وأظن المثل واضح. إذن من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، كما أن من عبد غير الله فهو مشرك كافر. ومن طلب من مخلوق ما يقدر عليه فهو غير مشرك، ولكنه من باب الجائز وليس من باب الكمال. فالكمال أن لا تسأل مخلوقا شيئا. وكان من جملة ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط عصاه من بعيره فينزل هو بنفسه ويأخذ العصا ويرقي. نعم، ما في سؤال.
نعم. ومثله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل هذا يدخل فيه الأمران. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه. فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعا باسم الرحيم الغفور، وحصول الرزق باسم الرازق، وهكذا. وأما دعاء العبادة باسم الرزاق وهكذا. وأما دعاء العبادة
إذن ادعوه بها، أي اجعلوها وسيلة لحصول مطلوب، ووسيلة الشيء تناسبه. فعندما تسأل المغفرة تأتي اسم غفور، تقول: يا غفور، أو تقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وعندما تأتي تسأل الرزق تقول: اللهم يا رزاق ارزقني، أو تقول: اللهم ارزقني فإنك الرزاق ذو القوة المتين، وهكذا. ولا ينبغي أن تقول: اللهم يا شديد العقاب اغفر، لأن هذا غير مناسب. كيف تسأل المغفرة بأمر يقتضي أو باسم يقتضي العقوبة؟ هذا يتنافى مع هذا.
وهكذا. وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه لروحه ورحمته. والأسماء الدالة على الود الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداد وكمالا تملأ القلب محبة ووداد تملأ القلب محبة وودا وتألها وإنابة لله تعالى. والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجرب دواعيه منقادة راغبة. وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين.
خلاص القائل مفهوم الآن، لأن الدعاء الموجود في القرآن يسمى دعاء المسألة، ودعاء العبادة ما لم يقيد في دعاء المسألة فيقول المسألة، مثل قوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. هذا واضح من المراد به دعاء المسألة، دعاء المسألة. طيب، وإلا في الأصل أنه يكمل هذا وهذا. وقد بين المؤلف رحمه الله كيفية دعاء الله سبحانه وتعالى لأسماء الحسنى، وأنه يدعو بها في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة. نعم. رحمة أفضل كثير من قول الشاعر، فهذا قولها كذبا ومينا مهم ما إلى فدة مينا
يعني
إسمان لوصفة. نعم كلاهما لابد منه. من لم يعبد الله فإنه ليس بكائن بمسلم، ومن عبد الله وجعله فهو مسلم. لا، كلاهما شاء على شيء وعلى شيء.
القاعدة الثانية والخمسون: إذا وضح الحق وبان لم يبقى للمعارضة العلمية والعملية محل. وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقعات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات، فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة، فالمجادلة والمعارضة من باب العبث والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضه لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبق للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به، فأي داع للإكراه وأي موجب له. ونظير هذا قوله تعالى
إذن فقول الأكبر الدين خبر على ذلك، وليس نهيا، ليس المعنى لا تكره على الدين، بل المعنى أنه لا محل للإكراه في الدين. لماذا؟ لأنه تبين رسل من الغد، وإذا تبين فإن الإنسان لا يكره، لأن كل عاقل تبين له الرشد من الغي فإنه سيتبع الرشد فلا يكره عليه. هذا هو المعنى الذي يتبادر من الآية الكريمة كما شرح الشيخ رحمه الله. وإن كان بعض العلماء يقول إن قوله لا إكراه أي لا تكره على الدين، لا تكره أحدا على الدين، لأنه لا يكره أحدا على دين الله، فإما أن يدين لله عز وجل وإما أن يدين للطاغوت ويؤدي الجزية. لكن الآية كغيرها من الآيات لا يحمل الخبر على النهي إلا بدليل، وإلا فإن الأصل أن يبقى الكلام على ظاهره، النفي للنفي والنهي للنهي، فإذا كان الأمر واضحا فلا ينبغي أن يحضر الكلام عن ظاهره. لا من متلازمة، لأن إذا قلنا بأنها نهي فمعناه يكره أن يفعل الله، إذا قلنا أنها نهي فمعناه أننا لا نكره أحد هذه، لا نكره أحد هذه، ما شاء في اليوم وما شاء في الأخر. أما إذا كان خبر فإنه مكروه عن ذكر على الدين ويعرف من أجل الأخرى. أي نعم، لأنه قد تبين رسم الغيب. أنا رأيي ما أسأل يا جماعة حتى تنتهي القاعدة.
ونظير هذا قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيقته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وقال تعالى وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي في كل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق علمه أو طريق علمه
إيش؟ أو بعدما تبين
في من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه
بعدما تبين علمه أو طريق
عمله.
نعم،
أو طريق عمله فإنه
طريق الرحم أضف على العلم
أو طريق عمله فإنه غالط شرعا وعقلا وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه. وذكر السبب لهذا اللوم وهو أنه تعالى فصل لعباده كلما فصل لعباده كل ما حرم عليهم، فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل. ولما ذكر تعالى الآيات الدالة
قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم دليل على أن ما سكت عنه غير الحرام، ودليل على أن المحرمات مفصلات مبينات، فإذا كان مبينا ولم يذكر منه ما ذكرت الله عليه فإن ما ذكرت الله عليه يكون حلالا. وعلى هذا فنقول الأصل فيما ذكرت عنه الحل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو. نعم.
ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان فقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولما ذكر عظم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا.
طيب القاعدة هذه تدور إلى أنه متى صرح الشيء سواء كان حكما عمليا أو كان خبرا علميا فإنه لا وجه للمجادلة فيه لأنه واضح، وإنما يجادل ويثبت ويسأل عن الأمر المشكل الذي يحتاج إلى بيان. فأما ما كان بينا واضحا فإنه لا يجوز التجادل للمجادلة فيه وينكر على من جادل ويذم كما في الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله وعليه فكل من جادل في دين الله فقد جادل بغير حق لأن الدين واضح بين قد بين الله تعالى الرشد من الغي وفرق بين الحق والباطل وفرق سبحانه وتعالى بين أولياء الله وأعداء الله فلا يمكن بعد هذا أن يقع جدال أو إشكال.
القاعدة 53 من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر مشقة في طريقة العبادة ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من منته وإحسانه وأنها لا تنقص الأجر شيئا. وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته ونفحة عظيمة من نفحاته وأنه أرحم الراحمين. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال، لكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير محض وإحسان صرف من الله على عباده حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. وقال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى قوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات بقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر. وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويجهد عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة مزيلة لمشقتها محصلة لثمراتها. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه يسر لهم العبادات وهون عليهم مشقة القربات وأنه ييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أي لكل حالة فيها تيسير أمورك وتسهيلها. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الإيمان واستحلاء المشقات في ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضا الله. فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكره. وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجى عظيم الثواب. وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة والله أعلم.
خلاصة هذه القاعدة أن الأجر على قدر المشقة وقد دل لها أو عليها قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن أجرك على قدر نصبك أي مشقة. وفيها أيضا بيان منه على العباد بتسهيل الطاعات وأن تسهيل الطاعات من أثر رحمته. وعجبا لبعض الناس أن يسلكوا لأنفسهم مسلك الصعوبة والتعسير في أمور العبادة، وهذا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قوما في عهد رسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا واتفقوا على أن بعضهم يقوم ولا يفطر والآخر يقوم ولا ينام والثالث لا يتزوج النساء والرابع لا يقول لحم. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه صلى الله عليه وسلم يقوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء وأن من رغب عن سنته فليس منه. الذين يسلكون طرق التعسير مع وجود التسهيل أخطأوا على أنفسهم. لو أن رجلا قال أنا أريد أن أركب سيارة فيها مكيف فأركب سيارة مبوشة ولا فيها مكيف ولا مغلة وبذهب إلى الحج عليها مرة تشرب مائي ومرة أشرب ماء أنا، نعم أين أحسن؟ أفضل أولى أحسن وهي من نعمة الله على الإنسان. أما أن يذهب ويتعب نفسه فهذا خطأ. نعم إذا كانت العبادة لا يمكن أن تأتي بها إلا بالحق هذا شيء آخر، فإن الله مو في هذا الشيء. أما شيء يكون أمام طريقان سهل وصعب فتذهب إلى الصعب فهذا ليس من شريعة الله. ويقول العامة أول ما ظهر السيارات إن الحج على الإبل أجره كامل وعلى السيارات نصف الأجر وعلى الطيارات ثمن الأجر أو ربع يمكن يجي شيء أصلا من السيارات يكون الثمن. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. بل نقول إن هذا من نعمة الله على العبد. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الأكل، يعني لا ينبغي الإنسان أن يغمس في الترقص حتى ينسى خشوعه، فكان ينهى عن كثرة الأكل ويأمر بالاحتفاء أحيانا ودائما، يعني ينبغي لنا أن أحيانا نمشي حفاة، نعم، حتى لو أن الناس شبهوا به، فمشوا شلون هذا الواحد يمشي ينعى، نعم، يوجب على الناس ينتقد هذا الشيء، فنحن لا نعرف.